قال رحمه الله تعالى: باب في ركوب الجلالة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهي عن ركوب الجلالة.
ثم ورد أبو داود: باب النهي عن ركوب الجلالة. الجلالة هي التي تأكل العذرة في الجلة، وهي البعر، وهو المقصود ذلك النجس. وأما الشيء الذي ليس بنجس فهذا يعني لا محذور فيه، وإنما محذور فيما كان نجسا. فالجلالة هي التي تأكل العذرة تجل، يعني تأكل الجلة، وهي ما يخرج من الإنسان أو من الحيوان الذي الذي روثه نجس. فيعني فأكلها يعني لا يجوز أكلها. وكذلك جاء الحديث أنها لا تركب حتى يعني يطيب لحمها، وحتى يذهب ما فيها، حتى تحبس وتمنع وقت من الأوقات تأكل يعني شيء طيب حتى يذهب ما فيها من الخبز الذي جاء نتيجة لأكل العذرة. وعند ذلك تؤكل ويركب عليها. وقيل في النهي عن ركوب لأنه يكون فيه يعني عندما تعرق يكون فيها النتن الذي يكون بسبب هذا الذي تغذت به الذي هو النجاسة والعذرة، فيكون ذلك فيه نوع من العقوبة المالية، يعني في كل إنسان ما يستفيد أو ممنوع من الاستفادة من هذه الدابة التي قالت كذلك حتى يبعدها عن أكل هذه النجاسة وعن هذه الأشياء القذرة. نعم.
أورد حديث ابن عمر،
حديث ابن عمر قال: نهي عن ركوب الجلالة. الحديث الثاني قال: نهى رسول الله عن ركوب الجلالة.
نعم.
نعم. والإسناد
قال: حدثنا مسدد عن عبد الوارث.
عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة، أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر.
نعم.
وقد مر ذكرهما.
مر. نعم. لا، النهي عن الركوب مع أن النتن في اللحم.
إذا يعني إذا عرق، إذا حصل عرق يعني يمس الراجل.
هل هناك فترة معينة تثبت؟
والله ما في فترة معينة، فترة يعني يطمئن فيها إلى أن اللحم قد طاب وأن النجاسة قد ذهبت.
قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال: أخبرني عبد الله بن الجهم قال: حدثنا عمرو يعني بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها.
هنا يعني مثل الذي قبله، نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها.
قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي.
أحمد بن أبي سريج الرازي هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي.
عن عبد الله بن الجهم.
عن عبد الله بن الجهم وهو
صدوق أخرج أبو داود.
صدوق أخرج أبو داود.
عن عمرو بن أبي قيس.
عن عمرو بن أبي قيس وهو ثقة أخرج
له أوهام.
وهو صدوق له أوهام أخرج له
تاريخا وأصحاب السنة.
البخاري تاريخا وأصحاب السنة.
عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر.
وقد مر بك الثلاثة.
حليبها لبن
وحليبها نجس، أقول نجس لحمها. إذا كان الركوب يعني يمنع في الحليب من باب أولى.
أخونا يقول: ما حكم ركوب الحمار علما بأنه يأكل العذرة؟
الحمار يعني إذا كان يأكل العذرة، إذا كان يأكل العذرة فيعني فيكون مثل الجلالة، النتيجة واحدة. النتيجة واحدة، لأن الحمار يعني كما هو معلوم يعني الذي لا يأكل العذرة، لأن المقصود يعني إذا كان هذا في الشيء الطيب الذي هو الإبل، فكون أيضا يكون في الحمير كذلك أيضا، يعني لا يمكن من أكل الجلدة التي هي العذرة، وإنما يطعم يعني شيء طيب الذي يبدو أنه لا فقد الحمار وغيره. النتيجة واحدة، الكل يمنع من أكل العجرة والأشياء القيرة.
الجلالة هي التي تأكل عذرة أو أغلب طعامها أو لأن يعني الحيوانات كثير منها يأكل الطعام الطيب ومع ذلك مثل الدجاج الآن ربما أكل
ونعم ربما أكل لكن يعني قد يكون يعني وجده يعني شيء يعني قدر وأكله لكنه قد يكون طعامه في الغالب يعني طيب أظن مثل هذا لا يؤثر وإنما الذي يؤثر يعني كونه يعني يأكل هذه الأشياء ويتغذى بها أما كونه يعني دجاج يعني يكله يعني شيء نجس يعني شيء يصير جدا هذا ما يسلم أقول ما 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 يسلم الدجاج من أن يحصل شيء من هذا.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يسمي دابته. قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه أنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمار يقال له عفير.
ثم رد أبو داود باب الرجل يسمي دابته أنه لا بأس بذلك لأن تسمى الدابة الاسم يعني تعرف به لا بأس بهذا فقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث ومنها هذا الحديث الذي هو حديث معاذ قال كنت رديفا النبي صلى الله عليه وسلم على حماره يقال له عفير يعني اسمه عفير وقيل أنه تصير أعفر وهو الذي لونه لون التراب وهو الذي لونه لون التراب فيه تسمية أو في الحديث تسمية الحمار لأنه عفير وأنه يقال له عفير والشيخ الألباني ذلك قال أن التسمية من شاذة لكن كون بعض الأحاديث أو بعض الرواة ما ذكر التسمية ذلك لا يؤثر لأن هذا يعتبر من زيادة الثقة يعتبر من زيادة الثقة الذي ذكر أن اسمه كذا هي زيادة في الحديث هي زيادة في الحديث فتكون مقبولة.
هذه صفته الذي سأله الذي حق الله على العباد
هو نفس الحديث الذي حق الله على العباد ما حق عباد الله إذا أخذ الحديث هو هذا.
قال حدثنا هناد بن السري
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في حقه على العباد ومسلم وأصحاب السنة
عن أبي الأحوص
عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أبي إسحاق
عن أبي إسحاق وعمر بن عبد الله الأمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن عمرو بن ميمون
عن عمرو بن ميمون وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن معاذ
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في النداء عند النثير يا خيل الله اركبي. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثني يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وإذا قاتلنا.
ثم رجع أبو داود باب
في النداء عند النفير يا خير الله اركبي.
باب في النداء عند النفير يا خير الله اركبي. النداء عند النفير يعني عند الفزع وعند إرادة الأقدام يعني فينادى يا خير الله اركبي. وقيل المراد بالخيل هما الفرسان لأن الخيل تأتي ويراد بها الأفراس وتأتي ويراد بها الفرسان ومن ذلك قال الله عز وجل وأجلب عليهم بخيلك ورجلك لأن أي جنودك يعني سواء يعني من يركبون الخيل أو الذين يمشون على أرجلهم أو الذين يمشون على أرجلهم أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال
فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله
سمى خيلنا خيل الله يعني حيث قال في الحديث يعني يقول إذا خير الله إيش؟
إذا فزعنا.
إذا فزعنا يعني إذا حصل فزع ونفير ويعني لذلك فقدان على شيء. ومن الحديث الذي جاء في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته وأنه أصاب الناس فزع ركب على فرس يعني عري يعني وليس له سرج فسبق الناس حتى رجع وقال لن تراعوا لن تراعوا وقال وإن وجدناه لبحرا يعني مع أنه كان يعني كليل وأنه بطيء ومع ذلك انطلق وأسرع وسبق غيره ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنه ليس هناك شيء وأنهم لم يراعوا. فالمقصود بالفزع يعني عند الشدة والنفير بأمر مهول أو أمر مخوف. قال
فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خير الله إذا فزعنا.
نعم
فزعنا
فزعنا يعني حصل فزع يعني خوف والأقدام يعني الذي هو النفير فزعنا الفزع الذي هو النفير عن أجل شيء يعني يقال منه
كان يعني يناديهم يا خير الله.
نعم وقال يا خير الله من أجل أنهم يفزعوا من أجل أن ينطلقوا وأن ينفروا يا خير الله والمقصود لذلك أي الفرسان وليس الخيل نفسها وإنما هو الفرسان. والحديث ضعيف لأن في صمت الضعف أكثر الرجال اللي فيه ضعف ما فيه إلا الصحابي ويحيى بن حسان وخمسة ضعفاء وكلهم روى لهم أبو داود خمسة ضعفاء وانفرد بالرواية عن أبو داود.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة.
وكان يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة أي أن نكون يعني مجتمعين وأن لا نكون متفرقين والصبر والسكينة يفزعوا ونفروا من أجل الذي أفزعهم وفزعوا إليه يأمرهم بالجماعة يعني بأن يكونوا مجتمعين وأن يكونوا جماعة لا يتفرقون وأيضا بالصبر والسكينة وعدم الذعر والخوف وأن يكون يعني عندهم يعني هلع. والحديث ضعيف لأن فيه خمسة ضعفاء.
وإذا قاتلنا
وإذا قاتلنا كذلك يعني يأمرهم بالصبر والجماعة يعني في هذه الأحوال عند فزعهم وعند قتال.
قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان.
محمد بن داود بن سفيان مقبول أخرج له أبو داود وحده.
عن يحيى بن حسان.
يحيى بن حسان ثقة أخرج له
كتب إلا ابن ماجه.
أصحاب كتب إلا ابن ماجه.
عن سليمان بن موسى.
عن سليمان بن موسى وفيه دين أخرج له أبو داود.
عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب.
عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب وهو
ليس بالقوي.
ليس بالقوي أخرج له أبو داود.
عن خبيب بن سليمان.
عن خبيب بن سليمان وهو مجهول أخرج له أبو داود.
عن أبيه سليمان بن سمرة.
عن أبيه سليمان بن سمرة وهو
مقبول.
وهو مقبول أخرج له أبو داود.
عن سمرة بن جندب.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. نعم مشكلة عليه لكنه الخطاب يعني كما هو معلوم هو للفرسان أقول هو للفرسان لكن الحديث يعني كما هو معلوم هو من أصله يعني غير ثابت. يعني هو جزء لكن هو جزء في الحديث يأخذ الله ركب. كيف أن يعني قال عند الفزع يأخذ الله ركب. ومن العلماء يقول انه مجاز انه يراد الخيل والمراد ركابها ولكنه قد جاء ان الخيل يطلق على الافراد وعلى الفرسان الذين يركبون الخيل. والايه التي في القران يجب عليك بخيلك ورجلك يعني هم الجند الذين هم راكبون على الخيل والراجلون الذين يمشون على ارجلهم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن لعن البهيمة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فسمع لعنه فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ضعوا عنها فإنها ملعونة. فوضعوا عنها. قال عمران: فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء.
ثم أورد أبو داود باب
النهي عن لعن البهيمة.
النهي عن لعن البهيمة يعني أن لعن البهيمة حرام لا يجوز. وقد أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع لعنة فقال: ما هذه؟ قالوا: فلانة يعني سموها لعنت ناقتها. فقال: ألقوا ما عليها،
ضعوا عنها.
ضعوا عنها يعني ضعوا عنها يعني حملها وركابها واتركوها عارية ليس عليها شيء لا يركبها أحد. لا تسحبنا ناقة ملعونة. قال: فإنها ملعونة.
نعم.
قال: فإنها ملعونة يعني أن صاحبتها لعنتها، أن صاحبتها لعنتها. وهذا قيل إنه من العقوبة بالمال، وذلك حرمان منفعة المال وحرمان الركوب. والمقصود من هذا أنه ليس معنى ذلك أنها تهمل وأنها تترك وأنه لا يستفاد منها، وإنما المقصود منها يعني هذه الصحبة وهذه الرفقة التي حصل فيها اللعن أنها تترك لا يستفاد منها عقوبة لصاحبتها لكونها لعنتها، لكونها لعنتها. لا، ولا يعني ذلك أنها لا تبقى على ملك صاحبتها وأنها تباع وأنها يستفاد منها، بل يستفاد منها وليست مالا يعني مهملا متروكا مضيعا، وإنما هذه عقوبة من أجل التأديب حتى يعني لا تفعل مثل ذلك، وحتى يبتعد غيرها عن أن يقدم على ما قدمت عليه. وقد قال الإمام النووي إن هذا إنما هو خاص في تلك الرفقة التي فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قد جاء في الحديث: لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. وعلى هذا فاللعن لا يجوز، والنهي موجه لكل أحد لا يلعن، ولكن ذلك لا يعني أنه إذا وجد لعن فإنه يعرى ويهمل ويترك ولا يستفاد منه، وإنما ذلك كما قال النووي إن هذا خاص بتلك الناقة التي لعنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء، يعني أنها يعني فيها غبرة يعني مثل لون الحمامة التي يقال لها ورقة يعني التي فيها غبرة.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
عن حماد هو بن زيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أيوب عن أبي قلابة.
أيوب هو ابن أبي تميم السختياني مرة ذكره. أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي المهلب.
عن أبي المهلب وهو الجرمي عم أبي قلابة وهو ثقة أخرج له
المفرد ومسلم وأصحابه.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
إذن هذا ما يعمل الآن يعني لو حصل أن أحد لعنه.
والله هذا هو لأن الذي يبدو أنه خاص بتلك الرفقة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النهي موجه لكل أحد أن اللعن لا يجوز أن يلعن الحيوان ولا غير الحيوان. فكرة النقطة أنا كل إذا صحت هي سنة لها يعني حكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في التحريش بين البهائم. قال حدثنا محمد بن العلا قال أخبرنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه عن الأعمش عن أبي يحيى القساس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التحريش بين البهائم.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة التحريش بين البهائم. التحريش بين البهائم هي أن يعني يسلط بعضها على بعض وأن يعمل على أن يكون بينها شيء يعني كالكباش تتناطع أو الديكة يعني تتناقر ويعني يؤذي بعضها بعضا, وذلك لما فيه من العبث ولأن فيه إيذاء وإيلام للحيوان للحيوان, الحيوان يؤلم الحيوان ويؤذي الحيوان, فيترتب على ذلك كون الكبش ينطح الكبش يعني يضره ويلحق به ضررا, والديك يعني كونه يعني ينقر ديكا آخر فيسقى عينه أو يعني يلحق به ضررا, مع أنه عبث فالعبث فالعلة يعني كونه في عبث, وأيضا ما يترتب عليه من الحاق الضرري من الحيوان بالحيوان بسبب هذا التحريش. والحديث ضعيف, ولكن وإن كان يعني هو ضعيف لأن المعنى صحيح, يعني لا يخلف أنه يعني يتسبب في كون الحيوان يؤذي بعضها بعضا وأن يعني يلهى بها ويعني كون الإنسان يعني يستمتع يعني بالنظر إليها وهي يؤذي بعضها بعضا, ذلك لا يجوز.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن قريب ابو قريب البصري ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن ادم.
عن يحيى بن ادم الكوفي ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه.
قطبة بن عبد العزيز بن سياه وهو
صدوق خرج مسلم واصحاب السنة.
صدوق خرج مسلم واصحاب السنة.
عن الاعمش.
عن الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن ابي يحيى القتال.
عن ابي يحيى القتال وهو مجهول.
بين الحديث.
وبين الحديث. بين الحديث وحديث أخرجه أبو داود
البخاري المفرد أبو داود
الترمذي البخاري المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر مكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
نعم. الحديث ضعيف. جاءت هذا اللي هو لينا الحديث.
قال رحمه الله تعالى باب في وسم الدواب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه فإذا هو في مربس يسم غنما أحسبه قال في آذانها.
ثم رجع أبو داود باب في وسم البهائم.
في وسم الدواب.
في وسم الدواب يعني أن ذلك سائر لأن فيه مصلحة وفيه فائدة وهي أنه علامة يعني بحيث يعني يكون كل جماعة وكل قبيلة لهم يعني علامة في الوسم بحيث إذا رؤي قال هذه الناقة لآل فلان أو هذا وسم آل فلان أو هذا وسم ابن الصدقة, يعني المقصود به العلامة التي يستدل بها على أهل البهيمة وعلى أصحاب البهيمة. وهو إن كانت يعني في شيء من الإيذاء في أول الأمر يعني في كونها عند وسمها إلا أنه من جنس الأشياء التي يعني مثل الختان وما إلى ذلك لأن فيه مصلحة وفيه فائدة. فالوسم جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه كما أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء بأخ له حين ولد ليحنكه أي ليمضغ تمرة ثم يدلك بها حنكه فيكون أول شيء يصل إلى جوفه يعني ذلك الشيء الحلو, ثم كونه يعني من 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 ريق النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون فيه البركه, وقد كانوا يتبركون بريقه صلى الله عليه وسلم ويتبركون بمساقه وبشعره وبعرقه ومخاطه صلى الله عليه وسلم, فكان الصحابه رضي الله عنهم يتبركون به صلى الله عليه وسلم فكانوا ياتون اليه من اجل ان يحنك, ولعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب إلى أحد ليحمدك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ريقه يعني فيه بركة وكان يتبركون، ولم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده يذهبون إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان أو إلى علي ليحنكوا أطفالهم، وإنما كان واحد يحنك ابنه والمرأة يحنك ابنها دون أن يعني يحتاج إلى أن يذهب إلى أحد. وقد ذكر الشاطب في الاعتصام يعني ذلك، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. يقول أنس إنه ذهب بأخ له وهو أخوه أخوه من أمه التي هو من أولاد أبي طلحة، وليحنك فوجده في مربد المكان الذي يكون فيه الغنم والحظيرة الغنم التي تكون فيه، فوجده يشم غنما قال حسبته في آذانها، حسبته في آذانها يعني في آذان الغنم، وهذا يدل على أن الغنم توشم وأنها توشم بآذانها، لأن شعرها يغطي الوشم، يعني لو كان يعني وشم فيها وشعرها كثيف فإنه يتغطى يعني بالشعر، فالوشم في الأذن يعني يكون واضح ويكون جلي ويكون بين. وقيل وفي هذا دليل على أن الأذن ليست من الوجه، ليست من الوجه، لأنه جاء النهي عن الوشم بالوجه وعن الضرب بالوجه، قالوا فهذا يدل على أنه لأنها ليست من الوجه. وقد جاء في الحديث بالنسبة للإنسان الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس أي أنهما يمسحان ولا يغسلان، يعني حكمهما حكم الرأس ليس حكمهما حكم الوجه، الوجه يغسل والرأس يمسح، والأذنان من الرأس تمسحان ولا تغسلان، يفعل بهما ما يفعل بالرأس، فأضافهما إلى الرأس. لكن جاء في بعض الأحاديث أطلاق الأذن أو نسبتها إلى الوجه، كما في الحديث الذي سجد وجهه لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره، فإن السمع الذي هو الأذن الذي هو الأذن، و يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن الوسم بالوجه وجاء عنه أن الوسم بالأذن، فدل ذلك على أنه ساحر، سواء قيل أنه من الوجه ويكون مستثنى أو أنه ليس من الوجه وإنما هو من الرأس، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن ذلك سائر وأنه ليس من قبيل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ وجدته
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه، فإذا هو في مربد يسهم غنما أحسبه قال في آذانها. قال حدثنا حفص بن عمر،
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن زيد،
عن هشام بن زيد وهو
ثقة أخرج له أصحاب
الكتب الستة.
عن أنس بن مالك،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبع المعروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حفص بن عمر، شعبة، هشام بن زيد، أنس،
أربعة رباعي، هذا من أعلى التعيين عند أبي داود.
هل يجوز الوسم في الإنسان كما يفعل في بعض البلدان؟
لا ما يجوز، الإنسان لا يعني يوسم، الإنسان يعني يفصح عن نفسه ما يحتاج إلى أن يعرف، يعني كما تعرف البهائم بوسمها، البهائم ما تفصح عن نفسها، ما تعلم عن نفسها ولا تفصح، يعني كما ورد في الحديث الذي مر في الدرس الماضي، اتقوا الله في هذه البهائم ليش المعجمه او ليش الحديث يعني لفظه المعجمه يعني التي لا تفصح،
اتقوا الله في هذه البهائم المعجمه،
نعم البهائم المعجمه التي لا تفصح، لا يجوز يعني ان يفهم الانسان، يعني لان الوجه من اجل العلامه والانسان يفصح عن نفسه، أقول يصلح عن نفسه ولا يحتاج إلى علامة.
وهل يجوز قطع آذان الغنم لأجل الوسم؟
لا ما يجوز قطع، بالقطع لا تقطع، لذلك يؤثر عليها يعني فيما يتعلق بالأضاحي والهدي، وإنما توسم بدون قطع.
في سؤال طريق، يقول ما حكم وسم النعال لئلا تسرق في المسجد؟
أقول هذا يعني يدل على حرص أخذ النعال للنهاية، على كل ما في بس أقول لا بس بذلك، كان يرى علامة لنعل حتى يعني لا تتغير لا بس بذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهي عن ذلك.
ثم رجع أبو داود باب النهي
عن الوسم في الوجه
والضرب
في الوجه،
في الوجه يعني أنه لا يجوز أن يوسم في الوجه ولا أن يضرب الحيوان على الوجه، والإنسان من باب أولى، وقد جاء فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الوجه يعني فيه معظم الحواس والتي يعني فيه السمع والبصر والفم والأسنان واللسان وما إلى ذلك، فيكون فيه إيذاء يعني بخلاف الجهات الأخرى أو الأماكن الأخرى التي يعني ليست كذلك، يعني فيترتب على ذلك التشويه، تشويه الخلقة أو فقد يعني حاسة الحواس وما إلى ذلك من الأمور المحذورة التي عنيت وقصدت في النهي عن الوسم بالوجه والضرب بالوجه. قتل عنه قال وعن النبي صلى الله عليه وسلم
مر عليه صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه،
مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه فقال: أما علمتم
أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها،
أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها
أو ضربها في وجهها،
أو ضربها في وجهها، يعني هذا لا يجوز، هذا لا يجوز الضرب ولا الوسم، كل ذلك لا يجوز،
فنهى عن ذلك،
فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قد سبق أن لعن و يعني قال أما بلغكم، يعني أنه قد تقدم مني بذلك لعن، ثم إنه قال فنهى عن ذلك يعني زيادة أو تأكيد لما سبق أن حصل منه صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا تأكيد بعد تأكيد وتنبيه على شيء قد حصل، وأن السنة إذا وجدت فعلى الناس أن يأخذوا بها، وأن من لم يعمل بها فإنه يكون مخالفا لما جاءت للسنة، ويمكن أن يحمل على أنه لم يبلغه يعني ذلك فيكون معلوما، ولهذا قال أما بلغكم أني قد يعني فعلت، فإذا كان الإنسان لم يبلغه ذلك فإنه يكون معلوما، وإذا بلغه النهي فلا يجوز له أن يقدم عليه، بل عليه أن يحذر الوقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن كثير،
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة،
عن سفيان،
عن سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة،
عن أبي الزبير،
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة،
عن جابر،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن محمد بن كثير عن سفيان
عن أبي الزبير عن جابر،
وهذا رباعي، هذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن الدرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخير فكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
ثم أرد أبو داود النهي عن أن ينزع الحمر على الخيل, يعني فتتولد منها البغال, لأن الخيل إذا نزلت على الخيل يعني جاء خيل, وإذا نزل والحمير والحمير إذا نزلت على الحمير جاء حمير, ولكن إذا نزل جنس على غير جنس جاء يعني شيء يعني له اسم خاص وهو البغل الذي يكون متولد من الحصان والحمار. والنهي جاء عن الإنذار, يعني يكون الناس يتعمدون يعني هذا الشيء, وذلك أن فيه يعني قطع لنسل المرغوب فيه وعمل على يعني وجود نسل من جنس آخر أخف منه وأقل منه الذي هو البغل الذي لا يعني يحصل منه الكر والفر الذي يحصل من الخيل ومن الفرسان ومن الأفراس, وإنما يعني يكون تستعمل ولكنها ما تستعمل كاستعمال الخيل. فإنزاء الخيل أو الحمر على الخيل فيولد بغلا يعني متولد منهما يكون فيه عدم التوارث يعني بين الخيل أو قلة التوارث بين الخير, مع أن الخير معقود في نواصيها الخير وهي التي يرغب فيها وفي تناسلها وفي استعمالها. فإذا وقد جاء في القرآن أن الله أمكن على الناس بالخير وبالبغال وخلو البغال والحمير يتركبوه وزينة, فذكر البغال, ولكن كونه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي يعني يدل على ان هذا الذي يحصل يمكن جاء بدون ينزع, اذا حصل بدون ينزع هذا شيء ما لنا في دخل, وانما كون الناس يعمدون وياتون بالفرس ويمسكونها للحمار ان يعني ينزعوا عليها, هذا هو الذي جاء فيه النهي. فاذا الذي جاء في القران من الامتنان بها يعني نعم هي نعمة من النعم ويستفاد منها, ولكن كونها تأتي من غير قصد هو الذي يعني لا يخالف ما جاء في الحديث. وأما الحديث هو الإنزاع, كون الناس يعمدون ويمسكون الخيل أو الفرس للحمار وينزو عليها فيتولد من ذلك بغل. فإذا البغال تستعمل ويستفاد منها إذا وجدت لكنه لا يعمل على إيجادها لكون الخير تنجو على الحمير أو الحمير تنجو على الإناث.
أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها. علي رضي الله عنه
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله بغلة فركبها, فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب البغال, والله تعالى ذكر الامتنان على عباده بها في سورة النحل وأنها مما امتن الله تعالى به.
فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه,
يعني الرسول لما ركب هذه البغلة التي وهيت إليه وأنه استعملها قال لو أنزينا
لو حملنا الحمير
على الخيل لكان لنا مثل هذه, يعني هذه التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال
صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
فقال عليه الصلاة والسلام إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون, يعني الذين هم يعني لا يعلمون العواقب أو يعلمون النتائج, وأنه يأتي يعني شيء يعني غير مرغوب فيه ويترك الشيء الذي هو مرغوب فيه, أو أن الذين لا يعلمون الأحكام
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن الجميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن أبي حبيب.
عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الخير.
عن أبو الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن زرير.
عن ابن زرير وعبد الله بن زرير وهو
ثقة
أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
عن علي بن أبي طالب.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه. والحديث رجاله مصريون إلا شيخ أبي داود وإلا الصحابي وما بينهما كالأربعة الذين بينهما كلهم مصريون الليث ويزيد بن أبي حبيب وأبو الخير ومن جرير.
يقول الأخ إذا كان الإنزاء من أجل الحاجة وهو الحرث والتحميل عليها.
والله الحديث يدل على أن هذا لا يقع الإنزاء لأن هذا يعني فيه قطعا أو تقليلا للنسل المفضل المرغب فيه الذي يفتعنا في الجهاد في سبيل الله عز وجل والذي يحصل به الكر والفر والمضي بخلاف البغاز لأنها ليست كذلك.
طيب العكس حمل الخيل على الحمير
كلها نتيجة واحدة لأن الخيل يعني إذا يعني القوة التي في الفرس والتي يمكن للخيل الحصان والتي يمكن أن يضعها في أنثى من الفرس من الخيل فتولد خيلا يعني النتيجة أن يعني هذه القدرة وهذه القوة راحت في شيء دون.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في ركوب ثلاثة على دابة. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن سليمان عن مورق عن العجلي قال حدثني عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر تقبل بنا فأينا استقبل أولا جعله أمامه فاستقبل بي فحملني أمامه ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه فدخلنا المدينة وإنا لكذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في ركوب ثلاثة على الدابة. في ركوب ثلاثة على الدابة.
نعم
باب في ركوب ثلاثة على الدابة. يريد أبو داود رحمه الله على أن الدابة يمكن أن يركب عليها ثلاثة ولكن بشرط أن تكون مطيقة يعني ما يكون الركوب عليها يؤثر ويلحق بها ضررا ولكن ذلك مبني على أنها تكون مطيقة لذلك. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما وكان من صغار الصحابة وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر استقبل بالصغار يعني الكبار يستقبلون الرسول صلى الله عليه وسلم بالصغار معهم فاستقبل في سفرة قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن جعفر فأركبه أمامه ثم استقبل بحسن أو حسين يعني أحدهما تلك من الراوي فجعله وراءه يعني جعل الأول أمامه والثاني يجعله وراءه وقال فدخلنا المدينة وإنا لكذلك يعني ثلاثة على راحلة ومعلوم أن عبد الله بن جعفر والحسن والحسين كانوا صغيرين يعني والأمر يبنى على الإطاقة للدابة إذا كانت الدابة مطيقة ويلحقها ضرر يجوز أن يركب عليها ثلاثة أو اثنان وإذا كان يلحقها ضرر لا يركب عليها إلا واحد ومعلوم أن هذين الاثنين الذين ركبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما من صغار الصحابة كانوا صغيرين يعني فمن ناحية الحمل ومن ناحية الثقل يعني ليس بكبيرين يعني يمكن أن يكون يعادلان شخصا واحد أو أقل من ذلك فكأنه ركب عليها اثنان ولكن في الحقيقة الحكم هو يدور مع الدابة وكونها مطيقة أو غير مطيقة. فإن كانت مطيقة حمل عليها أو ركب عليها اثنان أو ثلاثة، وإن كانت لا تطيق لا يركب عليها إلا من تطيقه.
قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى.
أبو صالح محبوب بن موسى صدوق،
نعم،
أخرجه أبو داود النسائي،
نعم،
أخرجه أبو داود النسائي عن
أبي إسحاق الفزاري.
عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم ابن
محمد بن الحارث.
إبراهيم محمد بن الحارث هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عاصم بن سليمان.
عن عاصم بن سليمان وهو الأحول، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المورق يعني العجلي.
عن المورق يعني العجلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن جعفر.
عن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.